هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة. تحية طيبة ممزوجة بالفل والياسمين لكل مستمعينا ومستمعاتنا العزيزات، وندعو لكم ونقول اللهم اجعلنا في الشدة قادرين، وفي الرخاء شاكرين، ونقي قلوبنا أجمعين، واحسن ظننا بالآخرين، أمين يا رب العالمين. تحية إلى جميع المتابعين والمتابعات لهذا اللقاء المباشر من عالم المرأة. أما موضوع اللقاء وهو المرأة المسلمة المغتربة، إشكاليات وحلول. المواضيع التي نتحدث بها وهي: ما هي أهم التحديات والمشاكل وطبيعتها التي تعيشها المرأة في الغرب؟ ماذا تطلب الشريعة الإسلامية من المسلمات عند تعاملهن أو حياتهن في الغرب؟ أي الحدود رسمها الإسلام في التعامل مع الآخرين؟ من الناحية التربوية، ما هي ضرورة معرفة هذه التحديات والاطلاع على الحلول للتحديات التي تواجه النساء المغتربات؟ هل المؤسسات الدينية والاجتماعية والتربوية في الغرب قدمت خدمات إيجابية ومفيدة في هذا الشأن؟ إذا أرادت المرأة المسلمة أن تحافظ على هويتها وهوية أسرتها في الغرب، فماذا عليها أن تفعل؟ نعم مستمعينا الأعزاء، مستمعاتنا الكريمات، سوف نتحدث بهذه المواضيع مع ضيوف البرنامج، وكذلك نستمع إلى أصواتكم ومشاركاتكم عبر الواتساب، وكذلك نستمع إلى فقرات منوعة عديدة. الآن ننتقل إلى بداية الحديث حول هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم وطابت أوقاتكم بكل خير إن شاء الله. لكي نقدم لحضراتكم فكرة عن إطار الحديث في هذا البرنامج، سوف نذكر في هذه الدقائق بعض التجارب التي عاشتها امرأة مسلمة في دولة غربية، حيث تسرد لنا تحدياتها كالتالي. تقول: المرأة المسلمة المهاجرة جاءت إلى بيئة مختلفة تماما عن بلدانها الأصلية، وواجهت المرأة المسلمة في بلدان المهجر تحديات كثيرة، منها عقائدية واجتماعية داخل المنزل وخارجه، فقد استهدف الحجاب وقيل إنه موروث اجتماعي وليس واجبا شرعيا، وقيل للمرأة إن ذلك يعوقها عن العمل ويحجب عقلها عن التفكير. كانت هناك جهود كبيرة لمواجهة تلك المقولات، فالأسرة المسلمة حاولت إفهام أبنائها أن الحجاب يوفر للمرأة الأمن عندما تختلط بالرجال، وأن للحجاب شأنا معنويا مرتبطا بأحكام الاختلاط بالأجنبي، أما التحديات الاجتماعية فمرتبطة بالعولمة وما يسميه الغرب بالحرية، وهو في الواقع الانفلات، الأمر الذي أدى إلى تفكك الأسرة. بينما الإسلام أعزائي الأفاضل حرص على حماية المرأة والأسرة، كذلك شعار المساواة بين الرجل والمرأة والذي أريد به تطابق الأدوار بين الرجل والمرأة، وقد أكد الإسلام على المساواة بين الرجل والمرأة، ولكن من خلال تكامل الأدوار وليس تطابق الأدوار. وقد أثبتت التطورات العلمية وجود اختلافات فسلجية بين المرأة والرجل. الإسلام أيها الإخوة والأخوات لا يمنع المرأة من العمل، فالمرأة مسموح لها العمل خارج المنزل، ولكن ضمن ضوابط محددة، ضمن الحفاظ على قيمتها الإسلامية. وكذلك لعبت التطورات التكنولوجية دورا في تفكك الأسرة، مثلا نرى الأجهزة الإلكترونية الآن تؤدي إلى انحلال الأسرة ولا تساعد الشاب على تكوين شخصيته. الأم هنا مسؤولة عن متابعة الأبناء ووضع أنظمة لكيفية استغلال وقت الفراغ واستعمال تلك التكنولوجيا من قبل الأبناء. هناك تحديات أخرى واجهتها المرأة المسلمة داخل المنزل، فازدادت نسبة الطلاق بين العوائل المهاجرة. أشكركم على طيب المتابعة أحبتنا، وإن شاء الله ستكون لدينا عودة أخرى في طيات البرنامج.
نعم، في البداية استمعنا إلى تجربة طبعا لمرأة مغتربة، وإن شاء الله سوف نذكر لكم خلال طيات البرنامج تجارب بعض المغتربات والتي أرسلت من قبلهن إلى هذا البرنامج. طبعا بالنسبة للعيش في المهجر أو في بلاد الغربة، يكون بانتقال الشخص من بلده الأم إلى بلاد أخرى حاضنة له، وذلك لأسباب شتى، منها الاجتماعية وكذلك الاقتصادية وفي بعض الأحيان حتى السياسية. طبعا من أهم الأسباب التي تؤدي إلى هجرة بعض العوائل منها ضيق العيش وانسداد أبواب العمل في وجه الشخص، أو تجد الشخص يكافح وكذلك يكابد ويتحمل المشاق من أجل وصوله إلى البلاد التي حدثوه عنها بأنها بلاد الكرم والسخاء والأخلاق وكذلك العمل والنشاط إلى غير ذلك من الميزات طبعا التي جعلت الشخص يبذل الغالي والنفيس من أجل الوصول إلى مبتغاه. وكذلك يوجد بعض الأحيان لتكملة الدراسة العليا، وقد يوجد من يكون له عقد عمل لمدة معينة طبعا. ونصل إلى المشاكل التي تتطرق لها العوائل وبالذات المرأة المسلمة عند وصولها إلى هذه الدول، منها الغربة والتحديات المتنوعة تتمثل في الإقامة، محاولة الحصول على عمل، كذلك النقطة الأساسية هي إذا كانت المرأة متزوجة وباعتبار أنه تواجه الأسرة مشاكل عديدة في التربية، لأن اليوم التربية أصبحت أصعب بالظروف العادية بالفعل جملة من المتغيرات التي طالت مجتمعاتنا وبنيتها. وتخوض الأسرة المسلمة معركة الحفاظ اليوم على القيم والمبادئ الإسلامية، فضلا عن الروابط وكذلك الأواصر العائلية التي تشكل مجتمعات عصب الحياة في حياتنا كمسلمين. طبعا هذا واقع الحال في المجتمعات العربية والإسلامية، فماذا عن حال العائلات المسلمة في بلاد الغرب والتي تعيش بدون أدنى شك نضالا من نوع آخر نتيجة احتكاكها بشكل مباشر مع المجتمعات الغربية التي تختلف بنيتها وجوهرها عن تلك الإسلامية؟
مستمعنا الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بكل خير. اسمحوا لي أرحب بضيفي الكريم الدكتور أحمد الصفار، أكاديمي متقاعد وباحث اجتماعي من لندن. دكتور، سؤالي لحضرتك هو: من المنظار التربوي والاجتماعي، ما هي أهمية معرفة التحديات التي تعيشها المرأة المغتربة؟
أقول وبعجالة أن هذه التحديات كثيرة، لكني ألخصها بشكل عام للمرأة المسلمة كمرأة في كل الأوساط وبالخصوص التي تعيش في الغرب إلى ما يلي. على رأسها التحديات الذاتية، يتمثل ذلك بما تكتنزه المرأة بشكل عام من المعرفة والوعي ومواكبة الأحداث المجتمعية والسياسية، وعليها أن تلاحق المتغيرات لبناء تصور معرفي حول ما يلم بالمرأة والأسرة، لأن الجهل هو الآفة الكبرى في أن تجعل من المرأة عرضة للاستلاب والاسترقاب. فعليها أن تكون على درجة من المعرفة بما يحيط بها ودرجة من العالية من الوعي وما ذكرته سابقا. حينئذ سيتشكل لديها مجموعة من الصور الذهنية لكل ما يحيط بها. هذه الصور لا تجعلها حديثة ذهنها فقط، ولكن هذه الصور يجب أن تبلورها وتتخذ موقفا على أساسها، ولا يكون بلورة هذه الصور التي تجتمع عندها على أساس عاطفي، بل لابد أن يتعضد ذلك بأدب الحوار مع الآخرين، أن تتعلم كيف تحاور وتناقش الآخرين على أساس ما احتفظت به من تلك الصور والاستنتاجات التي استنتجتها لما يحيط بها. حينئذ من هذا النقاشات والحوارات ستخرج بتصورات واقعية لما يحيط بها، وتتكون لها شخصية قوية مطلعة على الأذواق الثقافية. هذه المخرجات من تلك النقاشات حتما ستجنبها فيما بعد أن تقع في أمور غير مدروسة، فستجنبها نقاط الضعف. المسألة المهمة الأخرى أن تتمثل بقوة شخصية هذه المرأة وثباتها في جو متلاطم بالثقافات الغربية والتي هي بحد ذاتها غريبة عنها وعن فكرها عن سلوكها. فعليها أن تكون واقعية بتحديد هويتها الملتزمة، لا أن تكون شخصيتها وهويتها هلامية لا تعرف كيف أن تدير أمورها. فعليها أن تصر وتثبت على الالتزام بما تعلمته من دينها. حينئذ ستتجنب من الذوبان مرة في هذه الثقافة ومرة في ثقافة أخرى وهكذا. الأمر الآخر هو عدم انجرارها إلى التقليد الأعمى بعنوان أنه حرية التعبير أو حرية الفكر وما إلى ذلك. هذا التقليد سيسلبها حرية قرارها ويسلبها إرادتها ويذيبها تدريجيا في ثقافات تتنافى وقيمها السامية المتمثلة بالدين الإسلامي. فيكون عليها أن تتجنب ذلك، ويعتبر من أعظم التحديات التي تعيشها المرأة في الغرب هو أن تتغلب على الدوافع النفسية الأمارة بالسوء. وهذا لا يعني أن تنغلق على ذاتها، بل على العكس، حينما تتفهم تلك الأمور وتحدد شخصيتها بعدم التقليد راح تنفتح على الثقافات الأخرى معرفة وتحليلا، وأن تحصن نفسها من الانزلاقات غير المدروسة. من هذه النقاط وكذلك بعد دراسة هذه الأمور يصبح التعامل مع مجمل التحديات المتمثلة بالأمور التي سأذكرها الآن أن تكون قابلة للحل وأن تكون تحت السيطرة. من هذه الأمور التزامها بحجابها وعفتها، لأنهما حقيقة هو شعار الإسلام ورايته في الغرب. اللحية للرجل المسلم لا تعني عنوان، لأنه الرجال من شتى المدارس الفكرية لهم لحى، لكنه النساء ليست كل النساء محجبات بهذا الزي الإسلامي، فقط المرأة المسلمة، فهي تمثل العنوان الأكبر للآخر. هذا الآخر قبل أن يطلع على الفكر وعلى العقيدة للدين الإسلامي الحقيقة يفهم الإسلام من خلال سلوك وحركة وحوار هذه المرأة المحجبة. فإذا هذا كله يعكس للأجنبي الإسلام كدين ابتداء قبل أن يطلع على الدين الإسلامي. النقطة الأخرى هو حفاظها على كيان الأسرة وتربية الأولاد والتفكير بجدية في طريقة عدم استلابهم منها وإخضاع هؤلاء الأولاد إلى الفكر المنحرف أخلاقيا، وهذا واضح الآن في هذه الحركة العنيفة الآن التي تدور في الغرب ووصلت إلى الشرق، وذلك من خلال السهر على تربيتهم وتقديم الدين الإسلامي لهم بوضوح، وليس تقديم الإسلام بغموض وطلاسم يصعب على الطفل التعامل منها وحينئذ ينفر منها ويخضع إلى ثقافة تقدم له بشكل سهل ويسير، ثقافة مغايرة. النقطة الأخرى تحصين نفسها وأسرتها من المواقع الإلكترونية اللا أخلاقية وكذلك من التيارات الفكرية المنحرفة، وعليها أن تتجنب التربية التعسفية لتحقيق ذلك لكي لا تأخذ دورها البناء في بناء أسرة سليمة.
نعم، كان معنا الدكتور أحمد الصفار، أكاديمي متقاعد وباحث اجتماعي من لندن، وشكرا جزيلا لكم دكتور على حضوركم الطيب معنا.
شكرا لكم، بارك الله بكم، والحمد لله رب العالمين.
عالم المرأة. عالم المرأة برنامج مباشر يتناول الموضوعات والقضايا التي تخص كافة شؤون المرأة، ويسعى لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها المرأة في البلدان المختلفة. عالم المرأة.
نعم، شكرا جزيلا للدكتور أحمد الصفار، الباحث الاجتماعي من لندن. طبعا ذكرنا لكم هناك بعض التجارب لبعض النساء المسلمات المغتربات. طبعا أرسلت إلينا الأخت أم محمد من الدنمارك، طبعا هي والدة عاشت منذ 25 عاما حيث رزقت بولد وبنت، ومن خلال تجربتها تؤكد أن السنوات السبع الأولى من حياة الطفل هي الركيزة الأساسية في بناء شخصية مسلمة واعية واثقة ومتدينة ومتمسكة بدينها وعقيدتها وحبها للإسلام عن قناعة، في الوقت الذي يهمل الكثير من الأهل هذه الفترة الحساسة والمهمة من عمر الطفل. وتقول طبعا لذلك يجب التركيز أولا على الانتماء من خلال تعلم اللغة العربية الصحيحة، لأن البعض للأسف يهمل اللغة العربية ويفتخر بأن أولاده لا يتقنونها. والشيء الآخر هو كذلك التردد على التجمعات الإسلامية مع متابعة الأبناء وتصحيح بعض المفاهيم الخطأ في سلوكيات بعض المسلمين كي طبعا لا تنفرهم من الدين. وتضيف الأخت أم محمد من الدنمارك لابد من تعليم الأولاد وفي سن مبكرة جدا السور القرآنية القصيرة مع شرح بسيط ومشوق لها، ومتابعة الطفل باستمرار وإعطائه المعلومة بشكل بسيط ومشوق. والخلاصة أن الأساس إذا وضع على قواعد صحيحة فكل شيء بعد ذلك يكون صحيحا. طبعا شكرا للأخت أم محمد من الدنمارك على هذه التجربة. طبعا وتبقى نافذة عالم المرأة مفتوحة لكم للتعرف، مفتوحة لكم دوما للتعرف على المواضيع التي نطرحها أكثر فأكثر، وننتقل وإياكم للتعرف على هذه المعلومات.
نافذة مفتوحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. تقبلوا تحايانا من جديد أعزائنا الأفاضل، وفي فقرة نافذة مفتوحة سنتوقف عند حديث الأستاذ عبد الجليل الصفار الباحث التربوي حول كتاب المرأة المغتربة للمؤلفة الأديبة الأستاذة خولة القزويني وهي من دولة الكويت. أخواتنا أخواتنا، يقول الأستاذ الصفار: صحيح أن قصة مذكرات مغتربة قد ابتعدت بها صاحبتها عن مجالات الوصف الطويل الممل الذي لا داعي له، إذ إن طبيعة القارئ الآن تميل إلى الاختصار. على هذا الأساس يرى القارئ نفسه قد أقنع نفسه بمواصلة القراءة، فهو أمام بحر من الأفكار الإنسانية والاجتماعية والدينية، وقد وضعتها المؤلفة خولة في إطار أدبي جميل. يضيف أيضا الصفار يقول: صحيح أن مذكرات مغتربة قد ركزت أكثر ما ركزت على مشكلات المرأة المسلمة والفتاة المسلمة في الغربة وفي بلاد ليس لها صلة لا من قريب أو من بعيد ببلاد المسلمين، بل وتعمل على هدمها والقضاء عليها بشتى الوسائل، إلا أن المؤلفة قد فتحت بابا واسعا للحوار والمناقشة في كل ما يهم الفتاة والمرأة المسلمة لتتسلح به أمام الطغيان الحياة الحضارية الحديثة. لهذا فإنني أنصح، والكلام ما زال للأستاذ الصفار، يقول: لهذا إنني أنصح بأن يكون هذا الكتاب وهو في صورة قصة بين أيدي فتياتنا ليقرأنه ويتفهمنه ويستفدن من تجارب المؤلفة، فمن سره أن يعرف أسرار وحقيقة أفكار المرأة المسلمة فليقرأ مذكرات مغتربة، ومن سره أن يقرأ عن المرأة والفتاة المسلمة في الحجاب الإسلامي فليقرأ مذكرات مغتربة، من أراد ويسره أن يعرف رأي المرأة والفتاة المسلمة في الحب فليقرأ مذكرات مغتربة، من شاء أن يتعرف على رأي المرأة والفتاة المسلمة في الرجل المسلم الذي تريده زوجا لها فليقرأ مذكرات مغتربة، من أراد أن يطلع على رأي المرأة والفتاة المسلمة في القضايا العربية والإسلامية لا سيما قضية فلسطين العربية فليقرأ أيضا مذكرات مغتربة، وأخيرا وليس آخرا، من سره أن يتعرف على رأي المرأة والفتاة في الحياة الاجتماعية وما تفرضه عليها من قيود والتزامات وواجبات وما تفتحه وتغلقه من مجالات للتفكير والرأي مع الحياة والناس والأسرة فليقرأ مذكرات مغتربة. ولقد استطاعت المؤلفة أن ترسم لنا شخصيات أبطال القصة بصورة بسيطة ومقنعة بدون أي زخارف أو إطالة. شكرا على طيب المتابعة أحبتنا. مع كل هذه التفاصيل والمقدمة التي قرأتها لحضرتكم، أنا أيضا تشوقت بأن أقرأ كتاب مذكرات مغتربة، لذا نحن أيضا ندعوكم بأن أنتم أيضا تطالعوا هذا الكتاب. شكرا لكم أحبتي، وإلى اللقاء.
أم ما زلنا معكم في هذا اللقاء المباشر لعالم المرأة وموضوع اللقاء المرأة المسلمة المغتربة إشكاليات وحلول؟ طبعا تعاني أيضا المرأة المسلمة في المجتمعات الأوروبية من التمييز وكذلك التعنيف والاضطهاد المجتمعي لكونها ترتدي الحجاب الإسلامي، وذلك لأن ارتداء الحجاب في بعض الدول الأوروبية يسبب حالة من الرعب والخشية من تفشي هذه الظاهرة في مجتمعاتهم، وخوفهم أيضا الأكبر من أن يغزو الإسلاميين قعر دارهم، خاصة في ظل العمليات الإرهابية التي تنفذها الجماعات المتطرفة في دول الغرب، مما جعل نظرتهم طبعا خاصة للدين الإسلامي نظرة خاطئة. أيضا أدى ذلك إلى التشديد في الإجراءات والقوانين ضد الأقليات المسلمة، وبما في ذلك القوانين التي تخص المرأة المسلمة في الدول الغربية والتي تتعرض لشتى أنواع العنصرية والتمييز يعني بالذات فيما يخص الحجاب الإسلامي. طبعا وللتحدث حول الموضوع أكثر فأكثر انضمت إلينا الأستاذة وردة سعد الباحثة الاجتماعية من سويسرا. سلام عليكم أستاذة وردة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أرحب بك في هذا اللقاء المباشر لعالم المرأة، وفي البداية ما هي أهم التحديات والمشاكل وطبيعتها التي تعيشها المرأة في الغرب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتي ولراديو طهران لمستمعين راديو طهران.
نعم، وتحياتنا لك أيضا أستاذة ورد.
يعني هناك تحديات كبيرة للمرأة، وخصوصا إذا بدها تحافظ على حجابها وإذا بدها تحافظ على أخلاقها والقيم.
نعم.
وبالطليعة إذا بدها تحافظ على دين محمد الأصيل. تعاني كثير الأمرأة من عنصرية من لا سبب، بس بيكرهوها لأنها وضع حجابها. طبعا ما فينا نقول أنه كل المواطنين مطرح ما هي بتكون بأي بلد، إن كانت بألمانيا إن كانت بطغي إن كانت بسويسرا، بأي بلد ما فينا نقول إنه كل المواطنين أو كل هذا الشعب بيكرهها لأنها حاطة حجاب.
نعم.
فينا نفصل شوي ونقول البعض في منهم اللي ما عايشين هيدي التجربة وظاهرين من ثقافتهم، يعني منهم مسافرين، منهم شايفين شعوب آخرين غيرهم هن، أو هن نميوا ورتبوا وكبروا وتطورت علمهم بس انك تكره هيدا انت لانه مسلم.
نعم.
وعاشوا بهيدا البلد وما سافروا، ما شافوا شعوب تانيين، ما خالطوا ثقافة تاني، ما شافوا الثقافة التانية، وخصوصا ثقافة الدين المحمد، الدين المحبة، دين التسامح، دين العطاء، دين الانسانية، بس بيكرهوك ممكن بس لانك وضع حجاب. انا بقول اي امرأة عايشة باوروبا وين ما بتكون بأي بلد بأي بلد عايشة، أهم شيء تكون تحكي لغتهم وتصير تحكي لغتهم. لما هي بدها تدافع عن هذا الدين وبدها تدافع عن حالة، بدها تعرف حالة كيف بدها تخاطبهم. طب أنتوا ليه بتكرهون؟ بس فقط لأني واضع الحجاب؟ طب تعالوا نتحاور مع بعض، تعالوا نحكي مع بعض، بركي نوصل للمطرح انتوا رح تتفاجئوا انه هيدا الدين كيف هو. هيدا الدين اللي بيعطي الحق المرأة، اذا هذه المرأة حافظت على دينها وحافظت على حجابها هي غلط او هي منبوذة؟ مين قالك او مين قالكم؟ اكتر حدا عطى الحق للمرأة هو الدين الإسلامي.
طيب أستاذة، ذكرتي أن على المرأة يجب عليها طبعا معرفة اللغة، لغة البلد الذي تعيش فيه، وكذلك الحوار. يعني إذا أرادت المرأة المسلمة أن تحافظ على هويتها وهوية أسرتها في الغرب من غير هذه النقاط، فماذا عليها أن تفعل أيضا؟
يعني في كثير أشياء بتترتب على الأمرأة.
نعم.
وبالأخص الأم اللي بالبيت وعندها عائلة.
نعم.
وبتتراوح أعمار ولادها من الصغير للمراهق للشباب. الأم كتير 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 بترتب عليها أمور، يعني ممكن الأم بدها تكون الأم والبيت والمدرسة، وبدها تكون هي بإذن ابنها أو بنتها. لازم ديننا هيك وديننا بيسمح لنا هيك، بس نحن ما بدنا نجي للأولاد ونحسسهم إنه الدين ترهيب. لا، الدين ترغيب، بدنا نرغبهم بالدين. ما فيك تيجي تقولي له للولد إذا أنت ما عملت هيك الله بيخنقك. هيدي كانوا من زمان يعلمونا إياها أجدادنا، ومن زمان كنا نسمعها، بس هلا ما فيك تحكي مع الولد هيك، بدك تحببيه بالدين الإسلامي. هو عايش بمجتمع كله فجور، عفوا بهيدي التعبير، عايش بمجتمع عم بيشوف كل الانحلال قدامه، عم بيشوف اللا أخلاق قدامه. فأنت بالبيت بدك تحاولي تكوني يعني تكرسيله كل وقتك لتحسسيه وتزرعيله بداخله الدين الصحيح، الدين الأخلاق، الدين المثل. كيف تكون أخلاقنا طبعا بترتب على الأم إشي كتير، وبدها تكون مواضعة على هذا الشيء. مش إنه أنا بحكي مع ابني وبلتهي بالتليفون، أو بحكي مع ابني وخلص أنا حكيت معه أنا أبقى ألقيت الحج عليه. لا، الأم والبي كمان. أنت بدك تربي ولادك بالاختراف، بدك تعطيهم من وقتك، بدك تعطيهم كل وقتك. أنت بدك تبني جيل، وهذا الجيل بيراهن عليه بالمستقبل. فما بالك إذا الأم ما بدك تعطي من وقتها وتبني هذه الأسرة أو تبني هذه الأجيال، كيف بده يطلع الولد؟ أو كيف بدك تطلع هذه البنت؟ أو كيف بده يطلع هذول العائلة اللي هي من الأساس الهرم؟ الأم ما عطت لابنها أو ما عطت لأولادها، وهيدي الثقافة زرعتهم فيه.
نعم. طيب، الأخت أم أحمد من العراق أرسلت إلينا بسؤال تقول فيه: بعض الأقارب يعانون من تربية أولادهم في الغرب، وخاصة في ظل النظام التعليمي المختلط هناك، فلا توجد مراكز إسلامية خاصة في بعض الدول والمدن كي يرسلوا أولادهم إليها. كيف يمكن حل هذه المشاكل وتفهيم الأولاد بالعقيدة الإسلامية ونمط العيش الإسلامي؟
ما هلا ما بعرف الأخت أم أحمد بأي بلد عايشة بأوروبا.
هي في العراق، لكن ذكرت أن بعض الأقارب طبعا لديها يعيشون في الغرب.
أنا بقول للأخت أم أحمد بألمانيا في هناك جوامع ومؤسسات ومدارس. نعم. تعاني تعلم اللغة العربية وتعلم الدين.
نعم.
وبفرنسا بباريس في هنيك، وأنا على علاقة معهم، وأنا كنت أعلم بهيدي أحد المدارس ببرلين كمان.
نعم.
بسويسرا في مدارس بتعلم اللغة العربية والدين. بالنرويج نفس الشيء، فيها تفوت على الإنترنت في مطارح كتير صارت، وحتى في عيال إذا ما في مراكز أو ما في جامع أو ما في مصلى، في عيال عم بتجمع حالة لنقول 5-6-7 عيال ويجمعوا أولادهم، البنات يقعدوهم مع حال ويشرحوا لهم والصبيان لحال. وأنا بعرف عيال ما عندهم مركز إسلامي وما عندهم جامع عم يعملوا هذه الطريقة. ففي أنا
يعني يكون هناك
أوروبا إلي 35 سنة،
يعني هناك نشاطات
سنة.
نعم، نشاطات شخصية تكون
نشاطات شخصية لما ما بيكون فيه. بس أنا عم قلت
تقول في بعض الدول
في أوروبا 35 سنة وبعرف إنه في هاي المراكز.
نعم، تقول في بعض الدول.
بعض الدول إيه، أنا بقلها ممكن وما حق ممكن.
نعم.
بس أنا عم قلت بمطارح، يعني أنا شايفة بمطارح وصلت هذه المراكز صارت منخرطة بالدولة، يعني صارت تاخد موافقة من الدولة إن هي بدها تعمل طقوسها الدينية وهي بدها تعمل هذه المدرسة الإسلامية، وانخرطت بالدولة وأخذت رخصة من الدولة. وفي مدارس وبعطيكي أسماء طبعا تحت الهوى لأني أنا بعرفها، يعني أنا هذه المدارس أنا علمت بمدرستي ببرلين إلى 25 سنة لحديت الآن، صارت مبنى منه لإله وتخرج طلاب بيعلموهم الدين الإسلام وبيعملوا لهم عاشوراء وبيعملوا لهم لما بنكون عنا أحياء لاستشهاد أي إمام لولادة أي إمام بيعلموهم دين أهل البيت بيعلموهم قيمنا. أنا بعرف مدارس هيك.
نعم. طيب، ماذا تطلب الشريعة الإسلامية من المسلمات عند تعاملهن أو حياتهن في الغرب؟ أي الحدود رسمها الإسلام في التعامل مع الآخرين؟
أنا قلت بالبداية الحديث أنه أي امرأة بدها تكون بالغرب أول شيء كتير مهم وبشد على اللغة، على اللغة أختي العزيز، اللغة بتخليها لأي امرأة بتحكي لهم أنه أنا مثلا حدودي هون، هذا الحجاب اللي موضوع على رأسي شو بيمثل. هلأ نحن طرنا نعرف، وتفضلتي قلت المقدمة كتير، وقفت عند المقدمة اللي حضرتك قلتيها، بالفعل عم تتحارب الأمرأة المحجبة برا. الأمرأة المحجبة صارت تتحارب برا لأنه ما بقى يمثل أي رجل ملتحي أنه هيدا مسلم، أو أي رجل حامل مسبحة ما بقى يمثل أنه هيدا مسلم. صار الحجاب هم يوصلوا لدرجة خلص قرروا انه هيدا الحجاب اللي بيوضعوا هذه السيدة لازم نشيله، هو هيدا الكمة للإسلام، هو هيدا مثل ما بيقولوا هرم، او هو هيدا شعار إسلام، هو حجاب امرأة بتكون صايمة شرفة صايمة، اسمها ان هي حرام تبين فرمشاتين على اجنبي، بنقول بنحارب هيدا الحجاب.
طيب أستاذة، يعني من الناحية التربوية مثلا، ما هي ضرورة معرفة هذه التحديات والمشاكل والاطلاع على الحلول لهذه التحديات التي تواجه النساء المغتربات؟
يعني أنا بدي أحكي بشغلي بتخصني أنا بالبيت، كيف بتحدى هاي التحديات؟
نعم، بالنسبة للتجربة، نستمع إلى تجربة.
طبعا أنا جربت وتجربة خاصة، وأنا حابة أنقلها للمستمعين.
نعم، تفضلي.
أنا بولادي من هن وصغرهم بعلمهم، بحكيهم عن الدين. بذكر بنتي الكبير الوطنية تحجبت، كان عمرها 7 سنين لحالة تحجبت.
نعم،
لحالة، وراحت على المدرسة وتحاربت كتير بالمدرسة. اجي وقف البنت وقلا انه هن، وقلا لمعلمي طبعا عم تحكي بلغتهم، انه انت حرام لازم بيبين هيدا شعرك الحلو، ليش واضع الحجاب؟ انت امك غصبتك تحطي الحجاب؟
نعم.
بيك غصبك تحطي الحجاب؟ تقول لهم لا انا لحالي، وهو بالفعل بنت تحجبت لحالها كان عمرها 7 سنوات. انا بعطي لاولادي بالاسبوع او كل اسبوعين بجتمع، هيدي انا عم قلك تجربه خاصه بدي انقلك يا لحضرتك.
نعم.
بجتمع انا اولادي كل اسبوع او كل اسبوعين، عملوا معروف، زدتوا التليفونات على جنب، وبنجيب ورقة وقلم، أولادي بنقعد على طاولة مستديرة وبنعمل اجتماع، وبيجيبوا كل واحد ورقة وقلم وبقولوا وين أمي غلطت، وين أمي أثرت، وين نحنا كنا هون بحاجة لإلك وإنت عملتي معنا هيك.
حوار مفتوح ما بين،
نعم، قلن هذا الإسلام كمان بيخلي الأمرأة هي تعطي من حقوقها كلياتهم وكل صحتها وكل عافيتها، ومن الرجل كمان. طب أنا كيف بدي نمي هيدا الولد إذا أنا بيجي بيقول لي ماما أنا بدي أسألك هيدا السؤال، يلا لحظة لخلص هيدا الاتصال، أو يلا لحظة لأكتب مع صديقتي بعدين بحكي معك، هيدا غلط،
تفرق كامل
غلط.
نعم.
بدك تحكي مع ابنك، بدك تنمي أنت هيدا الجيل، طب كيف بدك تنمي هيدا الجيل؟ فأنا بقعد أنا وولادي على الطاولة واجتماع، وبطفي التليفونات ومنتحدث.
نعم.
ومنكتب انه انتو هون غلطتوا، هون اخرتوا بصلاتكم، هون انتو لما انتو هون اخرتوا بصلاتكم، ليش هيك اخرتوا بصلاتكم؟ مش الله بدي يعاقبكم، الله بيحبكم.
صحيح.
الله عطاكم تتعلموا الصلاة وصرتوا تصلوا، ما الله عم يرحمكم بهيدا الوقت اللي انتو عم بتصلوا فيه، عطيكم مجال انه هيدا الصلاة بينه وبينكم، اطلبوا اللي بدكم اياه. فانت بتوصلينهم الفكرة بكل سلاسة للولاد ليصير ترغبوا ويحبوا الصلاة.
نعم، احسن.
وهكذا بكل امور الدين
طبعا. هي
انا تجربتي.
نعم. نعم عذرا، طبعا هذه أصول التربية، لكن مجهودكم يعتبر مكثف باعتباركم موجودين في دولة غربية.
طبعا سيدتي طبعا.
نعم.
وليش مش بس إنه بس لأنه موجودين، أنت بدك تراقبي عزيزتي شو عم يأكل ابنك برا.
نعم. أنت
بدك تراقبي مع أصدقائه مين هني أصدقائه برا، أنت بدك تراقبينه تليفونه. أنا بذكر عزيزتي أنا لما أولادي حملتهم التليفون بس يصير ابني أو بنتي عمره فوق 12 سنة أنا صرت جيب لهم تليفون. أنا ما بذكر ولد ربيته وكانوا هني بعدهم صغار وقال له خد العاب بأي لعبة على التليفون أنا بدي التهي. أي ولد أولادي عيلتي ربيته أولادي من بعد ما صار عمرهم 12 سنة لأنا جبت لهم تليفونات. فأنت لما بدك تعيشي برا بدك تكوني المراقب والناظر والمحاسب والأم اللي بتترتب عليها أمور إطراء التليفونات أولادها، تشوف أصدقاء أولادها وأولادها مع مين عم يروحوا مع مين عم يجوا. في أمور بتتعلق بالأم يعني دبل دبل عن أنك عم بتربي ولدك أنت ببلادنا.
نعم نعم صحيح. طبعا شكرا جزيلا لنقل هذه التجربة الأستاذة وردة سعد الباحثة الاجتماعية من سويسرا. شكرا لهذا الحضور في اللقاء المباشر لعالم المرأة.
لا شكرا لحضرتك ولراديو طهران، وهذا موضوع جدا 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 مهم.
شكرا جزيلا
أتحتي لي هذه الفرصة.
يا أهلا وسهلا. شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. نذكر نقطة مهمة أن المرأة لها دور فاعل في الأسرة، فإن فساد المرأة في المجتمعات الغربية هو فساد للأسرة كلها والمجتمع بأسره، لما له من أثر عميق على الناشئة والشباب. ولعل أبرز ما نراه اليوم هو هذا التخطيط المرسوم بدقة والذي أخذ طريقه إلى المدارس والمجتمعات، فأدى إلى تغريب المرأة وعلمنتها وابتعادها عن دينها. كما أصبح الإعلام الحديث بجميع ألوانه سلاحا يفتك بالمرأة ويغريها على الفساد، خاصة أنه قد بلغ من الإبداع والتأثير قدرا كبيرا جعل من المستحيل مقاومة إغراءه. وقد اعتمد هذا الإعلام في معظم برامجه ومصنفاته الفنية والإعلانية اعتمادا محوريا على مظهر المرأة ومفاتنها، سواء كان في التلفاز أو الإذاعة والصحف والمجلات أو الإنترنت مؤخرا. وحقيقة أن المرأة في المجتمع الغربي هي مرأة مظلومة والحجاب مهدد في الغرب. ونسأل الله أن يرحمنا برحمته الواسعة. والسلام عليكم ورحمة ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من خلال تجربتي بالتعليم كمدرسة ثانوية وأيضا كسايكولوجيست، تحديات في هذا البلد بالنسبة لنا أيضا كنساء عاملات أو غير عاملات، احنا أيضا يعني نشوف كثير من الإحراج بالنسبة للحجاب وبالنسبة للالتزام أيضا. فالأسئلة كثيرة علينا والضغوط كثيرة علينا، ليش تلبسون هالشي، ليش تأخذون وقت أو تصلون، أو ليش، يعني كثيرة التحديات علينا. يعني بالنسبة للشابات أيضا يعني خاصة البنات عليهم ضغوط كلش جدا كبيرة من قبل صديقاتهم بالمدرسة أو خارج المدرسة، فيجب أن واحد يعني يأخذ هاي الأمور ببساطة وينظر لها بعد نظر، لأن إحنا ما عايشين الآن في مجتمع ضيق. حتى وإن نقلنا أولادنا إلى غير مدارس ما راح يحل المشكلة. قسم من الأخوان رجعوا إلى بلدانهم، بس هذا ما راح يحل المشكلة لأنه التواصل الاجتماعي موجود والتواصل مع أصدقائهم موجود. فيجب أن يكون دور الأم والأب أو العائلة ليس دور تربية فقط، دور صديق ودور مراقب ودور أحيانا الناصح، بس النصيحة تكون بالطريقة الصحيحة اللي ما تخدش شعوره وما تأثر عليه. منع من الأصدقاء أيضا ما يحل مشكلة، لكن مراقبة الأصدقاء من بعيد والشرح بصورة مثل ما نقول صورة مالت فريندلي وي، يعني بصورة صداقة مع الابن والولد. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لجميع العوائل وتحديات هذا الزمن. أم سام الساعدي، محافظة شفيط، مدرسة ثانوية. شكرا، جزاكم الله خير.
نعم، شكرا جزيلا للأخ علي من العراق وأم وسام السعدي من لندن. وكذلك وصلتنا رسائل لأصحاب تجارب عبر الواتساب للأخت أم أيمن من لندن، تقول: أتكلم لكم عن نفسي كأحدى الأمهات التي هاجرن لظروف قاسية حلت ببلدنا بحثا عن الاستقرار النفسي وحفاظا على عقيدتي. ومن خلال السنوات الطويلة التي عشتها في المهجر ممكن أن ألخص بعض الصعوبات. طبعا نحن نذكر جزء من هذه الصعوبات باعتبار أنه الوقت ضيق وقت البرنامج. طبعا من ضمن هذه الصعوبات الشعور بالغربة الجسدية والمعنوية نتيجة الانتقال من مجتمع إسلامي محافظ وتقاليد وأعراف متعارف عليها إلى مجتمع يختلف تماما عن ذلك، ولذلك واجهنا صعوبة كبيرة بالاندماج ضمن المجتمع الجديد. ومن ضمن الصعوبات صعوبة الاحتفاظ والثبات على مفاهيمنا وأعرافنا وتقاليدنا والحفاظ على لغة الأم، وخاصة للجيل الثاني واللاحق، وكذلك صعوبة مواجهة المفاهيم التربوية في مناهج التعليم ومواجهة المفاهيم الاجتماعية في المهجر. طبعا وهناك صعوبات أخرى طبعا لا نستطيع ذكرها لضيق الوقت. وكذلك الأخت أسمهان من لندن رسلت إلينا رسالة صوتية، لنستمع إلى هذه الرسالة.
السلام عليكم. إن المرأة المسلمة تواجه تحديات كثيرة وكبيرة في المجتمع الغربي. من هذه التحديات وأكثرها تأثيرا على المرأة هو الشعور بالغربة وعدم الاندماج بالمجتمع بسبب اختلاف العادات والتقاليد. غربة إذا ما كان هناك أصدقاء أو عائلة سيكون وقعه وأثره كبير على المرأة. في بعض الأحيان نجد أنه التحديات تكون تحديات مادية أيضا، وذلك صعوبة الحفاظ على اللغة العربية وتعليمها للأولاد لأنها لغة القرآن ومن خلالها يتعلمون أمور دينهم. فإذا فقدوا أو ما حافظوا على اللغة العربية راح يفقدون المعلومات الدينية إلى الأبد. وكذلك التناقض بالتربية، حيث التربية داخل البيت تختلف عنها خارج البيت، وكذلك العنصرية والتمييز وتأثير بعض أصدقاء السوء، وكذلك فقدان الأسر الكبيرة، التفكك الأسري وغيرها كثير. شكرا جزيلا أسمهان.
نعم، شكرا جزيلا للأخت أسمهان من لندن وكذلك أم أيمن. طبعا في هذا اللقاء لكم مني أطيب التحايا وأزكى الأماني، في رعاية الله وحفظه. نهاية نقول بالنسبة لموضوع اللقاء المباشر لعالم المرأة للأسبوع القادم: المرأة والفوائد الصحية للسفر وحتى